أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بالأمس بدأنا الحديث عن الشفاعة في القرآن والحديث، والشفاعة التي تكلمنا عنها بالأمس هي الشفاعة التشريعية، وهناك قسم آخر من الشفاعة يصطلح عليها في كلمات علمائنا بالشفاعة التكوينية، ولست الآن بصدد الحديث عن تلك الشفاعة، وإنما حديثي بالأمس كان منصبا على الشفاعة التي ترتبط باليوم الآخر وبالحشر، وأهم آثارها هي رفع العقاب عن المستحق للنار. انتهينا في البحوث السابقة من بيان أن الشفاعة من الحقائق القرآنية، وأن الشفاعة ما هو معناها في الأقوال الثلاثة التي أشرنا إليها في البحوث السابقة. وننتقل إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة إلى بحث من هم الشفعاء في القرآن والرواية. بينا للإخوة بالأمس أن أول شافع يوم القيامة هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه هو الفاتح. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنه هو الفاتح لباب الشفاعة، وقد قرأنا الرواية في ذلك أن الناس عندما يأتون إلى الأنبياء من آدم كل يحول على النبي الذي بعده إلى أن تصل النوبة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، فهو أول فاتح لباب الشفاعة. ومن هنا يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الآية المباركة: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. يقول الإمام الباقر: لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله يوم القيامة حتى يأذن الله له، لأن الآية تقول: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. ومن هنا لا يحق لأحد أن يبدأ الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. التفت إلى كلام الإمام، يقول: لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله يوم القيامة حتى يأذن الله له إلا رسول الله، فإن الله قد أذن له في الشفاعة قبل يوم القيامة. التفت جيدا أن هناك خصوصية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قد أذن له الشفاعة قبل ذلك اليوم، فإن الله قد أذن له في الشفاعة قبل يوم القيامة. ثم بعد ذلك قال: والشفاعة له وللأئمة من ولده، ثم بعد ذلك للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. إذن الآيات والروايات تثبت لنا هذه الحقيقة، أن أول شافع هو النبي، لأنه أوجه إنسان ومخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا عندما يسأل الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: لماذا أن الله سبحانه وتعالى قدم شفاعة نبيه على شفاعة غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة. التفت ماذا يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول القرآن الكريم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. القرآن الكريم هذه الآية بالخصوص لم يذكرها في حق أحد من الأنبياء والمرسلين، لم يقل لأحد من أنبيائه، ولم يقل لأحد من عباده أنه ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك ثم يعطيك إلى أن ترضى. يسأل الإمام الجواد، التفت للرواية، يسأل الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ أرجى يعني التي تعطي الأمل للإنسان والرجاء للإنسان. ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ يقول الإمام سلام الله عليه: سأله سائل: ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ الإمام وجه السؤال إلى السائل، قال: ما يقول فيها قومك؟ أنت الذي سألتني أية آية أرجى في كتاب الله، قومك وعموم الناس والعلماء ماذا يقولون؟ قلت، السائل يقول: قلت: يقولون أن آية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه أرجى آية في كتاب الله. ومن الواضح واقعا الإنسان إذا نظر إلى هذه الآية المباركة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بعد لا توجد آية أشمل من هذه الآية: إن الله يغفر الذنوب جميعا. السائل يقول: قلت للإمام الجواد أن أرجى آية هي هذه الآية. ولكن انظروا إلى الإمام الجواد ماذا يقول. قال: لكن أهل البيت لا نقول بذلك. نحن لا نقول أن أرجى آية في كتاب الله هي هذه الآية في سورة الزمر. إذن أي آية؟ قال: قلت يا ابن رسول الله، فأي شيء تقولون أنتم؟ قال: نقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: الشفاعة والله الشفاعة والله الشفاعة. إذن أرجى آية في كتاب الله اللي ينبغي للإنسان أن يتأمل ويرجو الله أن يكون النجاة بسبب ذلك وبسبب ذلك الحبل، هي هذه الآية المباركة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هسه لماذا؟ باعتبار أن آية الزمر عندما قالت إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال إنما يغفر الذنوب جميعا إذا أناب الإنسان إلى ربه، إذا تاب، وأنيبوا إلى ربكم. أما إذا لم يتب إلى الله ليس معلوما أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. أما بخلاف الشفاعة عندما يأتي في بحث أنه من هو المشمول الشفاعة، سيتضح لنا بأن الشفاعة إنما هي لمن لم يتب، أما من تاب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى الشفاعة، بحثه بعد ذلك سيأتي. إذن القرآن الكريم والرواية تثبتان لنا هذه الحقيقة. إذن أول شافع يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك عندما يفتح باب الشفاعة يبدأ شفيع بعد شفيع، لأن القرآن الكريم يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني أن الشافعين يوم القيامة متعددون وليسوا صنفا واحدا. بعد ذلك تصل النوبة إلى الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. انظر إلى الرواية الواردة في المقام، الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول لفاطمة سلام الله عليها: وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر، كتب أنه من أهل الجنة أو كتب أنه ماذا؟ من أهل النار. فيؤمر بمحب، يعني بمحب لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار، فتقرأ سلام الله عليه بين عينيه محبنا أو محبا لنا، فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، إني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم من النار، ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد. التفت جيدا: وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه، فأشفعك ليتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي. فمن قرأت في بين عينيه مؤمنا خذيه وأدخليه الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. التفت، يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقسم الإمام الباقر، قال: والله يا جابر، إنها في ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. هذه شفاعتها عليها أفضل الصلاة والسلام يوم القيامة. أنا فقط أخذ نماذج من الروايات، وإلا في كل واحدة من هذه روايات متعددة في الباب. تعالوا معنا إلى شفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة، فيضجون إلى ربهم ويقولون: يا رب اكشف عنا هذه الظلمة. قال: فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة. هؤلاء القوم عندما يمشون يضيئون أرض القيامة، فيقول أهل الجمع: هؤلاء أنبياء الله. فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بأنبياء؟ فيقول أهل الجمع: فهؤلاء ملائكة. فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بملائكة؟ فيقول أهل الجمع: هؤلاء الشهداء. فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء بشهداء؟ فيقولون: من هم؟ فيجيئهم النداء: يا أهل الجمع، سلوهم من أنتم؟ فيقول الجمع: من أنتم؟ فيقولون: نحن العلويون، نحن ذرية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن أولاد علي ولي الله، نحن المخصوصون بكرامة الله، نحن الآمنون المطمئنون. فيجيئهم النداء من عند الله عز وجل: اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم، فيشفعون فيشفعون، تقبل شفاعتهم عند الله. إذن الروايات تشير إلى هذه الأصناف الثلاثة، يعني النبي الأكرم، الزهراء البتول، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا يأتي هذا التساؤل بنحو الإجمال أنا أشير إليه وأجيب عنه، وهو أنه لماذا شفاعة للنبي وشفاعة للزهراء وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهل دوائر وسعة دائرة الشفاعة تختلف بين النبي وبين علي وأهل بيته أو لا؟ يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت للرواية، إن لرسول الله شفاعة في أمته ولنا شفاعة في شيعتنا. ومن الواضح أن الأمة دائرتها أوسع ممن؟ دائرتها أوسع من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه لغير الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا توجد شفاعة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو لا توجد؟ الجواب نعم، لا بد أن تلتفتوا إلى نكتة، وهو أن غير الموالين والتابعين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على أقسام. قسم منهم نصبوا العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما قرأناه لكم بالأمس، أنهم تشملهم الشفاعة أو لا تشملهم الشفاعة. هؤلاء لو تشفع فيهم كل نبي مرسل وملك مقرب لا تقبل الشفاعة فيهم. هؤلاء وإن كانوا افترضوا أنهم دخلوا في عداد المسلمين بحكم بعض الفتاوى الفقهية، إلا أنه لا تشملهم شفاعة النبي الأكرم يوم القيامة. القسم الثاني، أولئك الذين اتضح لهم حقانية وأن الحق مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك جحدوا حق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء أيضا ماذا؟ هؤلاء أيضا لا شفاعة لهم. هؤلاء يدخلون في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هؤلاء اتضح لهم الحق، وبتعبير القرآن الكريم أضلهم الله على علم، هؤلاء يعلمون ومع ذلك اختاروا طريق الضلال على طريق الحق والهداية. فهؤلاء يتبعون الراية التي اتبعوها أين؟ في الدنيا. أما هناك قسم ثالث من المسلمين، وهم أولئك الذين إما لم يتضح لهم الحق فيتبعونه لسبب من الأسباب، أو ليست لهم تلك القدرة والقوة العقلية الكافية لتمييز الحق من الباطل. إما لم يتضح لهم الحق، لم يصل إليهم الحق أساسا، أو وصل إليهم ولم يكن واضحا، لم تتم الحج عليهم، أو وصل الحق إليهم وتمت الحجة ولكن هم ليسوا من الناحية الفكرية والعقلية بمستوى أن يميزوا بين الحق ماذا؟ والباطل. هذه الطبقة الثالثة، والتي لعله كثير من المسلمين هم يدخلون في هذه الدائرة الثالثة، الروايات تقول أن هؤلاء مرجون لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الله سبحانه وتعالى قد يدخلهم الجنة، ولكن التفت إلى هذه الحقيقة، وهو أن الروايات تبين أنهم يدخلون الجنة ولكن ليست درجتهم كدرجة أولئك الذين اتبعوا أهل البيت. انظر إلى هذه الرواية، الرواية عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، طبعا على اختلاف درجاتهم، من الشهداء، من العلماء، من الصابرين، على اختلاف الدرجات التي لا أريد أن أدخل في بحث درجات الجنة. فلا أزال، يقول أمير المؤمنين، فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول ربي سلم محبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا، إلى أن تقول الرواية وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد بالرسالة ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. التفت جيدا، إذا كان هناك بغض لأهل البيت هذا مانع من الدخول ماذا؟ في الجنة، وهو الناصبة. أما إذا لم يكن مبغضا ولكن بتعبير القرآن والرواية كان مستضعفا فكريا، يعني أن الحق لم يتضح له. يسأل أحد الأئمة سلام الله عليه، يقال له ما المستضعف؟ يقول المستضعف هو الذي لو تبين له الحق لاتبعه. هؤلاء الذين لم يتبعوا الحق لا عنادا للحق، وإنما ماذا؟ لعدم وصول الحق إليهم. هذه هي الطبقة التي تكون مشمولة لشفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أساسا التفت إلى رواية في هذا الباب، وهي من الروايات المهمة والقيمة، الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. التفت لي جيدا للرواية، يقول دخل مولى لامرأة علي بن الحسين على الإمام الباقر يقال له أبو أيمن، فقال يا أبا جعفر، قال للإمام الباقر يا أبا جعفر تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد. التفت جيدا أنه هذا إغراء بالمعصية، أنكم تقولون شفاعة شفاعة، هذه نتيجته أن الإنسان يعصي ويعتمد على من؟ على شفاعة النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول فغضب أبو جعفر حتى تربد وجهه، ثم قال ويحك يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ أنت تتصور بأنه إذا كنت عفيفا وقمت ببعض الأعمال أنك تستحق الجنة؟ أما لو قد رأيت أفزاع القيامة، يعني أهوال القيامة، لرأيت أنك تحتاج إلى شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، ويلك، فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؟ ثم قال محل الشاهد ما من أحد من الأولين والآخرين إلا هو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد وآل محمد. يقول ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه الشفاعة لها درجات، لعله أوفق في آخر البحث أشير، ليست الشفاعة دائما للخلاص من النار، هناك شفاعة لأجل رفع درجات المؤمنين. إذن مو بالضرورة أن الجميع يحتاج إلى شفاعة النبي، يعني لابد أن الجميع استوجب ماذا؟ نار جهنم. لا، ليس الأمر كذلك. إذن الروايات والآيات تثبت لنا هذه الحقيقة، واتضح لنا الفرق أيضا بين شفاعة النبي وشفاعة أهل بيته. ومن أهم الشفعاء يوم القيامة، ولا أطيل عنده الكلام لأنه له بحث مستقل، هو القرآن الكريم. فإن من الشفعاء يوم القيامة هو القرآن الكريم، والروايات في هذا كثيرة جدا. أنا أشير إلى رواية واحدة، الرواية عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول تبارك وتعالى فيناديه، يعني فينادي الحق تعالى القرآن، لأن القرآن سوف يتجسد يوم القيامة. الإخوة يتذكرون في الأبحاث السابقة نحن قلنا أن أعمال الإنسان، عقائد الإنسان سوف ماذا؟ تتجسد يوم القيامة. القرآن أيضا يأتي يوم القيامة كما يقول الإمام الباقر، فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق. هذا هو القرآن. يأتي يوم القيامة بمثل هذه الصورة، ثم يتجاوز صفوف الأنبياء والمرسلين ثم الملائكة ثم الشهداء إلى أن يصل إلى تحت العرش. الرواية تقول فيخر تحت العرش، أي القرآن، فيناديه تبارك وتعالى يا حجتي في الأرض وكلام الصادق، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالى كيف رأيت عبادي. يوم القيامة القرآن شاهد على أعمال الخلائق، وكذلك هو الشافع ماذا لهم، كيف رأيت عبادي، فيقول يا رب منهم من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيئا، ومنهم من ضيعني واستخف بحقي وكذب بي، وأنا حجتك على جميع خلقك. فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لأثيبن عليك اليوم أحسن الثواب ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب. على أساس شهادتك سوف أثيب البعض وأعاقب ماذا؟ وأعاقب البعض. إذن الشهداء مو فقط الأرض تشهد يوم القيامة، الأعضاء تشهد يوم القيامة، الملائكة يشهدون، النبي والأوصياء يشهدون، بل القرآن أيضا ماذا؟ يشهد على الإنسان يوم القيامة. إذن الشفعاء والشهداء متعددون في القرآن الكريم. إلى هنا أنا بعد لا أريد أن أطيل الكلام في الشفعاء يوم القيامة، وإلا هناك كثير من الروايات والروايات في شفاعة الملائكة، في شفاعة العلماء، في شفاعة الشهداء، وهكذا طبقات من الناس الله سبحانه وتعالى جعل لهم الشفاعة يوم القيامة. إنما المهم أن أقف على هذا الفصل الرابع الذي يعد من أهم الفصول التي لا بد أن نقف عليها، وهو أنه من هو المشمول للشفاعة يوم القيامة؟ من الذي تشمله شفاعة النبي أو شفاعة الأولياء أو الملائكة أو غيرهم من أصناف الشفعاء يوم القيامة؟ خلوا ذهنكم يم. القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الشفاعة لا تحق لكل أحد، وإنما لابد أن يكون ذلك الذي يشفع في حقه لابد أن يكون مرضيا عند الله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. خب، أن يكون مرضيا عند الله ما هو معناه؟ يعني أن يكون دينه واعتقاده وعمله وكل شيء مرضيا عند الله. خب، إذا كان الأمر كذلك، هذا الإنسان عقائده مرضية، أعماله مرضية، إذن هذا الإنسان معصوم أو غير معصوم؟ ها؟ إذا كان مرضيا من كل جهة، هذا معصوم أو غير معصوم؟ هو معصوم. يحتاج إلى الشفاعة أو لا يحتاج إلى الشفاعة؟ لا يحتاج إلى الشفاعة. إذن من الواضح أن المرضي في الآية المباركة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ليس المراد ارتضاء أعماله جميعا، وإنما المراد ارتضاء دينه عند الله. فلهذا أنتم تقرؤون في أول سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لابد أن يكون دينه مرضيا ماذا؟ عند الله. وإلا إذا لم يكن الدين مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، فهل يستحق الشفاعة أو لا يستحق الشفاعة؟ إذن الشرط الأول في شمول الشفاعة أن يكون الإنسان دينه مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا لابد أن يكون مرضي الدين عند الله سبحانه وتعالى. هذا الشرط الأول، خلي ذهنك يم. الشرط الثاني أن يكون مذنبا، أن يكون مذنبا. أما إذا لم يكن مذنبا وكان معصوما فهل يحتاج إلى الشفاعة أو لا يحتاج إلى الشفاعة؟ من الواضح بأن الإنسان غير المذنب كالأنبياء كالأوصياء كالمعصومين، هؤلاء يحتاجون إلى الشفاعة، أساسا يستحقون النار حتى يحتاجون إلى الشفاعة أو لا يستحقون النار؟ لا يستحقون. إذا لا معنى للحاجة إلى الشفاعة بمعنى إخراجهم من النار أو خلاصهم من النار. إذا الشرط الثاني لمن يراد أن تشمله الشفاعة لابد أن يكون مذنبا، وإلا إذا كان معصوما فمثل هذا الإنسان لا حاجة له إلى الشفاعة، وبتعبير علمائنا سالب بانتفاء الموضوع. الشرط الثالث، الذنب في القرآن الكريم على قسمين، خلي ذهنكم يميل لهذا الشرط الثالث. الذنب في القرآن الكريم على قسمين، كبائر وصغائر. هسا بأي معنى أخذنا الكبيرة والصغيرة؟ له بحث آخر. القرآن يبين أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، بعضها كبائر وبعضها ماذا؟ ليست كبائر. ومن الآيات الواضحة لهذه الحقيقة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من هنا يتضح لنا كما يقول القرآن إن الشرك لظلم عظيم، ولكن غير الشرك أيضا ظلم لا ينال عهد الظالمين، ولكن لا يصل إلى مستوى ماذا؟ إلى مستوى الشرك. إذن الذنوب في القرآن على قسمين، بعضها كبائر وبعضها ماذا؟ ليست بكبائر. ماذا يقول القرآن الكريم هنا؟ القرآن الكريم وعد وعدا للإنسان، قال أيها الإنسان أنت إذا اجتنبت الكبائر جميعا في الدنيا أنا أغفر لك صغائر الذنوب من غير توبة. ها، يعني هذا وعد إلهي أنه إذا اجتنب الإنسان كبائر الذنوب من الشرك، الكذب، الزنا ونحو ذلك من كبائر الذنوب، الله يغفر له ماذا؟ ها؟ يغفر له صغائر الذنوب من غير حاجة إلى توبة. يعني بعبارة أخرى، الإنسان إذا اجتنب كبائر الذنوب في الدنيا يوم القيامة يوجد عليه ذنب أو لا يوجد عليه ذنب؟ لا يوجد عليه ذنب. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه واقعا نعمة إلهية، أن الإنسان لا يخلو من الصغائر، ولكنه إذا اجتنب الكبائر الله سبحانه وتعالى يغفر له صغائر الذنوب. إذا من اجتنب الكبائر، التفت لي جيدا، من اجتنب الكبائر في الدنيا يوم القيامة يوجد عليه ذنب أو لا يوجد عليه ذنب؟ ها؟ فيحتاج إلى الشفاعة أو لا يحتاج إلى الشفاعة؟ من الذي يحتاج إلى الشفاعة؟ هو الذي عليه ذنب يوم القيامة. ومن اجتنب كبائر الذنوب لا يوجد عليه ذنب ماذا؟ يوم القيامة. فيستوجب النار أو لا يستوجب النار؟ ها؟ لا يستوجب. إذن هؤلاء الذين يشفع لهم يوم القيامة ذنوبهم صغائر أو ذنوبهم كبائر؟ ها؟ من الواضح بأنه لا يمكن أن تكون ذنوب صغائر، لأن الإنسان إذا لم تكن عنده كبيرة فالصغيرة الله ماذا؟ تفضلا منه يمحيها ولا يرتب عليها أثرا. فلهذا وردت الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال شفاعتي إنما هي لأهل الكبائر من أمتي. لماذا؟ لأن أهل الصغائر إذا اجتنبوا الكبائر ليس عليهم ذنب حتى يستحقوا بذلك ماذا؟ النار. خلي ذهنك يمي. الشرط الرابع إذن أن يكون ماذا؟ مرضي الدين أولا، أنه قد صدر منه ذنب ثانيا، وأن ذلك الذنب الكبائر ثالثا، التفت لي، ورابعا وأن لا يكون قد تاب عنه في الدنيا. الإنسان إذا تاب عن الذنب في الدنيا يموت ويوجد عليه شيء أو لا يوجد عليه شيء؟ لا يوجد. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فلهذا الإنسان إذا تاب مو فقط الله يغفر له كل الذنوب، يغفر له حتى الشرك. الإسلام يجب عما قبله، فالإنسان المشرك أيضا لو تاب الله يقبل توبته أو لا يقبل توبته. إذن التفت لجيدا، الإنسان إذا تاب في الدنيا وكانت توبته نصوح، هذا الإنسان يرد القيامة ويوجد عليه ذنب أو لا يوجد عليه ذنب؟ لا يوجد عليه ذنب. يستوجب النار أو لا يستوجب النار؟ لا يستوجب النار. يحتاج إلى الشفاعة أو لا يحتاج إلى الشفاعة؟ لا يحتاج إلى الشفاعة. إذن الشفاعة تشمل من؟ التفت جيدا، تشمل أولئك الذين ارتضى الله دينهم أولا وكانوا مذنبين ثانيا وكانت ذنوبهم من الكبائر ثالثا ولم يتوبوا عنها في الدنيا ماذا؟ رابعا. هسه لقائل أن يقول: سيدنا هسه هذا استدلالك، توجد روايات تثبت هذه الحقيقة؟ أنا أكتفي برواية واحدة في هذا المجال عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام الكاظم عن قال عن الكاظم عن أبيه عن آبائه عن النبي قال، ينقل الإمام الكاظم الرواية عن النبي الأكرم: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. هؤلاء يحتاجون إلى شفاعة أو لا يحتاجون؟ المحسنون لا يحتاجون إلى شفاعة. قيل: يا ابن رسول الله، كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن ارتكب الكبيرة لا يكون مرتضى؟ واضح الإشكال؟ ها السائل ماذا يقول؟ يقول له: يا ابن رسول الله، القرآن يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والذي فعل الكبيرة مرتضى عند الله أو غير مرضي عند الله؟ غير مرضي. يجيبه الإمام سلام الله عليه أن المراد من المرضي هذا المعنى، لا المرضي عملا، وإنما المرضي ماذا؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت لي جيدا، ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه. هذه الحالة التفتوا إليها، حالة وجدانية، حالة نفسية. ماذا يرى العبد؟ بأنه عندما يرتكب ذنبا يسوءه، يتألم له أو يفرح له. الإمام الكاظم سلام الله عليه هنا يعطي ضابطة، يقول: إذا فعلت ذنبا وساءك ذلك الذنب اعلم أنك مؤمن. الإنسان إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما إذا فعلت فاحشة وسرتك الفاحشة اعلم أن القلب أعمى لو بصير، ها؟ أن القلب أعمى بعد، وأحاطت به خطيئته. أولئك بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الإنسان ميزانه لابد أن يكون بهذا. فلهذا في رواية أخرى الإمام سلام الله عليه يقول: الإنسان إذا نظر إلى ما تقدم منه من الذنوب وتألم لها وساءه ذلك، بل عرق جبينه خجلا مما فعل، هذا هو مؤمن. يرجع إلى حياته السابقة، يرى بأنه ينظر إلى أعماله، يرى في أعماله واقعا أمور يخجل لها الإنسان، يعرق لها الجبين. فلهذا يقول: ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه، هذا هو المؤمن. وقال النبي: كفى بالندم توبة. وقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. التفت جيدا. إذن هذا الإنسان وإن كانت بعض أعماله معاصي، ولكن هو مؤمن أو غير مؤمن، ها؟ وبعبارة أخرى، مرضي الدين أو غير مرضي الدين؟ مرضي الدين. إذن يكون مشمولا لشفاعته عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الآيات والروايات تبين لنا هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان إذا كان مرضي الدين، يعني كان مؤمنا وفعل ذنبا ولم يتب منه، فهذا يمكن أن يكون مشمولا ماذا؟ لشفاعة النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبتعبير القرآن الكريم، هؤلاء هم أصحاب اليمين. الإخوة يتذكرون في أول سورة الواقعة القرآن يقسم الناس مقربين وأصحاب الميمنة وأصحاب ماذا؟ المشأمة. هسا المقربون هم من الواضح لهم درجاتهم الخاصة، هم من الشفعاء، لا يحتاجون أحد يشفع لهم. وأصحاب المشأمة أيضا لا تنالهم الشفاعة. أما أصحاب الميمنة وهم أولئك المؤمنون الذين صدرت منهم ماذا؟ ذنوب، ولم يتوفقوا لي ماذا؟ للتوبة عنها، هؤلاء يكونون مشمولين للشفاعة. التفت إلى الآية المباركة، قال تعالى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. التفت جيدا، كل نفس بما كسبت سوف تكون مرهونة يوم القيامة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. التفت جيدا، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافع. سألتفت إلى هذه الأمور الأربعة، أولا لم نكن من المصلين، ثانيا لم نكن نطعم المسكين، يعني لم نكن ننفق الإنفاق الذي أوجبه الله علينا، ثالثا كنا نخوض مع الخائضين، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ورابعا وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأمور إذا وجدت عند أحد بعد تنفعه شفاعة أو لا تنفعه شفاعة؟ فلهذا ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا تنال شفاعتنا من استخف ماذا؟ بالصلاة. التفت جيدا، مو من لم يصلي، هسه من باب الغفلة، من باب الاشتباه، من باب التهاون، ومرة لا أصلا يستخف بالصلاة، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بحقوق الله الواجبة عليه، مثل هذا الإنسان يكون ماذا؟ يكون ممنوعا، لا تشمله الشفاعة يوم القيامة. هسه خلي ذهنك، بعض يتصور أنه خب بحمد الله تعالى احنا هذه الشرائط ما موجودة عندنا، يعني هذه الموانع غير موجودة، يعني نحن نصلي بحمد الله تعالى وننفق الإنفاق الواجب، التفت لي جيدا، ولا نخوض مع الخائضين ولا نكذب بيوم، إذن إن شاء الله نكون مشمولين ماذا؟ للشفاعة. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم، وهذا من أخطر المعاصي، يقول أن بعض المعاصي توصل الإنسان إلى التكذيب بيوم الدين. هي معصية بسيطة ولكنه في نهايتها عاقبتها توصل الإنسان إلى ماذا؟ ها؟ إلى أن يكذب بيوم الدين. التفت لي إلى أنا فقط موردين أذكر لك في ذلك. الآية الأولى يقول تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ولعل كثيرا منا ماذا يطلب من الله؟ إن رزقه الله سبحانه وتعالى رزقه رزقا حسنا يتصدق ويكون ماذا؟ من الصالحين. التفت إلى الجواب يقول: فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به. هو طلب من الله أن يرزقه حتى يتصدق. الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وإن كان يعلم لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولكنه مع ذلك لامتحان واختبار هذا العابد ماذا أعطاه. قال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، يقولون لا ندفع. التفت جيدا، هذا البخل وهذا الإعراض ما هي نتيجته؟ قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. هذا الإنسان لا يموت إلا منافقا، والمنافق تشمله الشفاعة أو لا تشمله؟ قرأنا بالأمس الروايات أن الشاك، أن الكافر، أن المنافق مشمول للشفاعة أو غير مشمول للشفاعة. فلهذا بالك وإياك أن تعد الله سبحانه وتعالى بوعد وبعد ذلك ماذا؟ تخلف الوعد ولا تفي به. وخطر هذه القضية، وهو أن تعد الله بوعد بينك وبين الله وبعد ذلك ماذا؟ ها؟ لا تفي وتخلف ماذا؟ الوعد. هذه آية. وآية ثانية يقول تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. هؤلاء الذين فعلوا بعض المعاصي بتصور أن هذه المعصية إن شاء الله ماذا؟ هناك شفاعة سوف تشمله. قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذه في نهاية المطاف صحيح هي معصية بسيطة في نظره، ولكنه أوصلته إلى ماذا؟ إلى تكذيب آيات الله، إلى الاستهزاء بآيات الله، فلا يموت إلا منكرا لآياته ومستهزئا بها، فتشمله الشفاعة أو يكون مشمولا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن التفت جيدا، القرآن الكريم يذكر هذه الشرائط لشمول الشفاعة. يبقى عندنا بحث أو بحثين، الوقت تقريبا انتهى، ولكن فقط أنا أشير إلى عنوانها، إن شاء الله بحثها موكول إلى محل آخر، وهو أنه متى تتحقق الشفاعة؟ الجواب: الشفاعة لا تكون إلا في آخر موقف من مواقف القيامة، يعني في سكرات الموت لا توجد شفاعة، في البرزخ لا يوجد شفاعة، في أهوال القيامة لا توجد شفاعة. بعد أن تميز أهل الجنة من أهل النار واتضح أن هناك البعض استوجب النار، عند ذلك ماذا؟ تأتي الشفاعة. فلهذا وردت في روايات كثيرة من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه: أنتم أكفون البرزخ ولكن الباقي ماذا؟ في المحشر علينا. كذلك فيما يرتبط بأهوال القيامة أيضا لا توجد فيها شفاعة، ولا يمكن للإنسان أن يتخلص من أهوال القيامة بالشفاعة. البحث الأخير الذي أشير إليه، وهو أن الشفاعة على أقسام، يعني قسم منها لنجاة الإنسان من النار، وقسم منها لتخليصه بعد الدخول في النار، وقسم منها لرفع ماذا؟ لرفع درجات الإنسان. يعني أن الإنسان قد تكون درجته دانية، وبشفاعة النبي وأهل البيت تكون درجته ماذا؟ عالية. تبقى نقطة واقعا هي الأخيرة، واللي كان بيودي أن أقف عندها قليلا، ولكنه إن شاء الله في مناسبات أخرى
أشير إليها، وهو أن الإنسان لا يعلم أنه يموت من هذه الدنيا وهو مشمول للشفاعة أو لا، يعني حقق شرائط الشفاعة أو لم يحققها. ومن هنا بعد لا يقول لنا قائل أنه يلزم التجري على معاصي الله، لأن الله لم يعين شخصا معينا يقول تأتي فيه ماذا؟ الشفاعة. ندعو الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليالي المباركة أن يرزقنا شفاعة النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.